أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك أيتها المضطهدة المظلومة. السلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها، هدمت قواعدها فطاح منارها. يا فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. مولاي ما سن الضلال سوى الذي هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. يا قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. بعد ماذا صنعوا؟ قال رضوا سليلة أحمد بالباب، رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارا. عصروا ابنة الآد الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها. خرجت تعثر خلفهم تدعوهم. الله أكبر. خرجت الزهراء سلام الله عليها وقد لاثت خمارها على رأسها، عن يمينها الحسن عن شمالها الحسين، وهي تنادي خلوا عن ابن عمي. آخ ماذا صنعوا بها؟ رجعوا إليها بالصياط وسودوا بالضرب منها أمتنا كيتايا رجعا ماتت وآثار الصياط بمتنها. خلو أكمل لك بقية القصيدة. خل خاطب الإمام صاحب العصر والزمان الليلة ليلة الجمعة: سيدي ومولاي يا صاحب العصر، خرج يا تعثر خلفهم تدعوهم خل ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء، رجعوا إليا بالصياط وسودوا بالضرب متأمنا متنا كي ترجعا يا تقول آمر على عبد ضربني ومن ضربت للقى يا عذبني، من الناس ما واحد حشمني يا من الناس ما واحد حشمني. سيدي يا صاحب العصر، يرى عثار فات الثار دنشر رايتك وضر، تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر، تدري والخبر عندك من بعد الرسول الصار، صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار، تدري من وجر وباب الزار جدتك بالنار. هاي قلوبنا للسب ذيك النار تتوجر، من نار القلوب نيج غيرك مالنا تشاره، نلومك واحنا ندري شلون قلبك تلتهي بناره، ندري بيك من تذكر صدر أمك ومسماره، تهيج وتنتظر رخصة من الله تريد بس تضر، هي من الله تريد بس تظهر، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف وقضاء حوائجكم، ارفعوا أصواتكم للصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم يا كريم. الصدق يأتي على معان ستة كما قال الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه. يأتي الصدق بمعنى الصدق في النية، الصدق في الدافع، الصدق في المحرك. أحيانا يوفق الإنسان للإتيان بالعمل الحسن، للإتيان بأعمال الخير، ولكن ليس بالضرورة أن يكون صادقا في نيته، ليس بالضرورة أن يكون المحرك له والدافع له نحو ذلك العمل هو دافع إلهي، وبالتالي يفقد العمل كل محتواه، لأن الإنسان حينئذ لا يكون صادقا في نيته. الصدق في النية من الشروط الأساسية لقبول العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه، فدخل شاب قوي البنية قد بكر في الخروج والسعي إلى عمله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ليت هذا الشاب صرف قوته في سبيل الله وفي طاعة الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: لا تقولوا هذا. قالوا: يا رسول الله، نحن نعرفه، نعرف هذا الشاب تمام المعرفة، يخرج ويسعى من الصباح الباكر إلى الليل طلبا للدنيا، طلبا للمال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: لا تقولوا هذا، فإنه إن سعى ليكف نفسه عن المسألة وليقطعها عن الناس فهو في سبيل الله. إذا كان سعي عمل جهد من أجل أن يكف هذه النفس عن الهوى، يكف هذه النفس عفوا عن الطلب وعن التكفف، فحينئذ هو في سبيل الله. وأما إن كان سعيه، يقول النبي صلى الله عليه وآله، طلبا للجاه والمنزلة فهو في سبيل الشيطان. إذن بحسب النية، بحسب الدافع، بحسب المحرك. إذا كان الدافع دافع إلهي فهو في سبيل الله، أما إذا كان الدافع دافع شيطاني والمستجار بالله فهو في سبيل الشيطان. إذن الصدق في النية شرط أساس من الشروط التي يجب أن تتوفر في أي عمل صالح. إذا افتقد الإنسان إلى الصدق في النية جرد ذلك العمل الصالح من كل محتواه. أحيانا في الثقافة الإسلامية يصطلح على هذا النوع من الصدق بالإخلاص، الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل يؤدي بالعمل إلى الصعود حتى وإن كان قليلا من حيث الحجم الخارجي، يرقى العمل، يصبح عمل ذا وزن إذا انطوى على الإخلاص. النبي خرج في غزوة من غزواته، لعلكم سمعتم بهذه القصة، خرج النبي صلى الله عليه وآله في غزوة من غزواته، فأخذ أحد المشركين يقارن بين ما يصنع المسلمون وما يصنع المشركون في ساحة المعركة، فرأى الرحمة تتجلى من المسلمين بخلاف ما يصدر من المشركين. المسلم إذا مر على الجريح من المشركين يتغاضى عنه ولا يجيز عليه، بينما المشرك إذا مر على المسلم فرآه جريحا أجهز عليه وقتله. هذا الفعل وهذا المشهد جعل هذا الإنسان يتوقف، فبدأ يفكر، هذه أخلاق أنبياء التي تصدر من المسلمين، هي أخلاق الأنبياء، أخلاق الرسل. فبات تلك الليلة يتقلب على فراشه، ماذا يصنع؟ وقد اتضح له أن هذا نبي مرسل من قبل الله عز وجل. لما أصبح الصباح جاء وألقى سلاحه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله تائبا مستغفرا، طالبا من النبي أن يستغفر له، وقال: مد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسأله المسلمون: ما الذي حداك إلى الإيمان والدخول في الإسلام؟ فأخبرهم، قال: لقد رأيت أخلاقكم وسمو ورفعة هذه الأخلاق، وهي التي جعلتني أدخل في الإسلام. بقى دقائق مع النبي وأصحابه، وإذا بالمنادي ينادي بالجهاد. فتقدم الرجل إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، ائذن لي بالقتال بين يديك، أنا بالأمس كنت أقاتلك، الآن اليوم أريد أن أقاتل معك، فأذن لي. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أصحابه، قال: تزودوا من صاحبكم. وخرج الرجل، خرج الرجل أخذ يقاتل حتى سقط مدرجا بدمه، سقط على التراب شهيد في سبيل الله. فجاء رسول الله مع مجموعة من أصحابه، وقفوا على جسد هذا الرجل. اسمع الكلمة، هي موضع الشاهد. النبي التفت إلى أصحابه، قال: أصحابي، من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يسجد لله قط فلينظر إلى هذا. وقعا لم يصلي ولم يصم يوما ولم يحج ولم يزكي ولم يأتي بعبادة من العبادات، فقط وفقط تشهد الشهادتين واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله ومضى إلى القتال والجهاد، وسقط مدرجا بدمه. شوف، هذا هو الإخلاص وفعل عامل الإخلاص والصدق في النية. الإنسان إذا كان صادقا في نيته ارتقى درجات ودرجات بواسطة الصدق في النية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الصدق التي أشار إليها الفيض الكاشاني هو الصدق في العزم والإرادة. شوفوا، الإنسان المؤمن لابد يتمتع بعزم وإرادة. العزم القوي، الإرادة القوية، يبلغ بواسطتها المؤمن مراتب عالية في سلم الكمال والرشد. والإنسان المؤمن كلما كانت إرادته صلبة ارتقى في مدارج الكمال. مصيبة الناس في كثير من الأحيان ضعف الإرادة، مقلة العلم، وليس قلة الوعي. هناك وعي، هناك علم، ولكن هناك ضعف في هذه الإرادة. يعرف بأن صلاة الليل يبلغ بواسطتها مراتب عالية، لكن إذا أراد القيام لليل لا يقوى. لماذا؟ لأنه ضعيف في إرادته، ضعيف في عزمه. يعلم علم اليقين بأن الكذب حرام، بأن الغيبة حرام، ولكنه إذا جلس مع أصحابه في الديوانية يجد نفسه ضعيف، يجد نفسه ضعيف في مواجهة إغراءات الهوى والشيطان. إذن المسألة ليست مسألة جهل، وإنما هي مسألة ضعف في الإرادة. شوفوا المرتبة الثانية أو المعنى الثاني من معاني الصدق التي أشار إليها الفيض الكاشاني هو هذا المعنى: الصدق في العزم، الصدق في الإرادة، أن يكون المؤمن صادقا في عزمه، صادقا في إرادته. إذا عزم على ترك الذنوب والمعاصي يكون ثابت القدم، ثابت القدم. شوفوا عندنا أنبياء، عندنا رسل، لكن والأنبياء والرسل كثيرون، 124,000 نبي ورسول كما تعلمون، لكن خمسة منهم لقبوا بهذا اللقب أولو العزم. أولو العزم، أنبياء أولو العزم، هؤلاء ما يتميزون به هو العزم والإرادة القوية. يعني لا أقول بقية الأنبياء ما عندهم عزم وإرادة، لكن عزم هؤلاء يتميز عن عزم غيرهم من الأنبياء. إرادة هؤلاء في التبليغ والدعوة إلى الله عز وجل تتميز عن بقية الأنبياء والرسل. من هؤلاء مثلا نوح سلام الله عليه، نوح نبي من أنبياء أولي العزم. إذا رجعتم إلى تاريخ نوح، 950 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، لم يؤمن معه إلا 80، يعني بمعدل كل 12 سنة واحد فقط. شوف 950 سنة نوح سلام الله عليه يدعو قومه إلى التوحيد ليلا ونهارا كما صرح بذلك القرآن الكريم، وكان يضرب حتى يغشى عليه، فإذا أفاق من غشوته قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. متى دعا نوح على قومه؟ حينما أوحى الله إليه: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن، فقط هؤلاء الذين هم معك هم المؤمنون، أما البقية فلن يؤمن منهم أحد. حينئذ لما فقدوا قابلية الهداية دعا نوح عليه، أي استحق العذاب ونزول العذاب الإلهي. المعنى الثالث من معاني الصدق: الوفاء بالعزم، الوفاء بالعهد، الصدق في الوفاء بالعهد. هناك عهد على الإنسان، إذا صدق هذا الإنسان في الوفاء بالعهد حينئذ يتمتع بهذه المرتبة من مراتب الصدق: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حسين لما وقف على أجساد أصحابه يوم عاشوراء أبنهم بهذه الآية المباركة، قرأ هذه الآية المباركة عليهم لأنهم صدقوا في عهدهم. والعهد المقصود به العهد والتعهد، العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده بالربوبية له وبالرسالة لنبينا صلى الله عليه وآله وبالولاية لعلي وأبناء علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا عهد عهد به الله عز وجل. وعلى المؤمن أن يجدد البيعة للولي المعصوم. لماذا؟ لأنه العهد أخذ سابقا في عالم الذر، في عالم الدنيا عالم تجديد البيعة. في دعاء العهد، هذا الدعاء الذي يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في حقه: من قرأ هذا الدعاء 40 صباحا كان من أنصار قائمنا، كان من أنصار القائم، لذكره أشرف الصلوات. في في هذا الدعاء يوجد هذا المقطع: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي. شوف هذا هو العهد، العهد بالولاية لهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن يفي بهذا العهد فهو صادق. هذه المرتبة الثالثة، المعنى الثالث من معاني الصدق. المعنى الرابع من معاني الصدق: الصدق في العمل، أن يكون هذا المؤمن مخلصا في عمله، صادقا في عمله، إذا قام إلى العمل يأتي بالعمل على أكمل وجه. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. الرسول كان حريصا على بث ثقافة إتقان العمل بين أصحابه، حتى في أبسط الأمور كان النبي صلى الله عليه وآله يحرص أشد الحرص على إتقان العمل. لما توفي سعد بن معاذ وقيل غيره، على كل حال، نزل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قبر سعد وأخذ يسوي القبر، يرتب القبر، يأمر بالطين واللبن فيصفها صفا جيدا. كان يتقن عمله، حتى قال بعض أصحابه: يا رسول الله، إن هذا قبر وليس غرفة عرائس. يا رسول الله، ليش تجهد نفسك؟ لماذا تجهد نفسك يا رسول الله في بناء هذا القبر، وإنه سيندرس سيبلى في مستقبل الزمان؟ فقال لهم النبي: إني لأعلم أنه سيصيبه البلاء، أي سيبلى، ولكن الله عز وجل يحب من عبده المؤمن إذا عمل عملا أن يتقنه. الله سبحانه وتعالى يحب إتقان العمل، فمن يتقن عمله يكون صادقا، أي صدق، الصدق في العمل. المرتبة الخامسة، المعنى الخامس من معاني الصدق، هو هذا المعنى، وهو الصدق في القول، وهو معروف، يعني أن لا يتعاطى المؤمن الكذب، ينزه لسانه عن الكذب. دائما يكون المؤمن صادق، إلا في بعض الموارد التي تستدعي إصلاح بين ذات البين، ولا يوجد طريق إلا عن هذا الطريق، طريق الكذب لإصلاح ذات البين. هذا من الموارد التي ذكرها الفقهاء. حتى في مثل هذه الموارد يؤكد الفقهاء على استحباب التورية والاحتياط باستعمال التورية، أن يقول قولا ظاهره الكذب وهو يقصد شيئا آخر، يقول قولا ظاهره الصدق وهو يقصد شيئا آخر، هذا يسمى تورية، يوري. على كل حال، الصدق في القول معروف معلوم. المرتبة السادسة والأخيرة: الصدق في مقامات الدين كلها. يقول الفيض الكاشاني: ما المقصود بمقامات الدين؟ شوفوا، عندنا في الدين مقامات، والمؤمن يرتقي، كلما قطع مقاما تطلع إلى المقام الذي يتلوه. مقامات متعددة يطويها المؤمن: مقام الخوف على سبيل المثال، مقام الرجاء، مقامات عديدة لا يمكن أن نستعرضها جميعا في الجلسة، فقط أشير إلى بعض المصاديق، بعض الشواهد: مقام الخوف، مقام الرجاء، مقام الصبر، مقام الرضا، مقام التوكل. هذه كلها مقامات، هذه كلها مقامات من مقامات الدين. فمن عاش الصدق فيها ارتقى مرتقا عظيما. شوفوا الصدق في هذه المقامات يجعل الإنسان في مصاف الأولياء. إذا كان الإنسان صادقا في رجائه، صادقا في خوفه، إذ يدعي أنه يخاف من الله عز وجل يكون صادقا في دعوة، أما أنه يدعي الخوف من الله عز وجل ويتعاطى المعاصي هذا صادق في خوفه، هذا غير صادق في خوفه. أو مثلا واحد يرجو رحمة الله الواسعة، يرجو لطف الله، يرجو الوصول إلى الجنة وهو لا يعمل الطاعات، فهل يكون صادقا في رجائه؟ من رجا شيئا عمل له، كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. علامة الصدق في الرجاء هي العمل، وكذلك بقية المقامات. على كل حال هذه ستة مقامات أو ستة معاني، عفوا ستة معان للصدق. إذا جمعها إنسان حينئذ يمكننا أن نطلق على هذا الإنسان هذا الوصف، نسميه بالصديق. من هو الصديق؟ الصديق الذي يجمع هذه المعاني الستة من الصدق جميعا، هذا يسمى الصديق. يكون صادقا في نيته، صادقا في قوله، صادقا في عزمه، صادقا في الوفاء بالعهد لله عز وجل، صادقا في العمل، وصادقا كذلك في مقامات الدين كلها، حينئذ يكون صديقا. صديق مرتبة من مراتب العالية جدا لا يصل إليها إلا نفر خاص من الناس. شوفوا القرآن الكريم يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وصف القرآن الكريم إبراهيم بالصديق. أيضا القرآن وصف إدريس سلام الله عليه بهذا الوصف: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. القرآن وصف مريم صلوات الله وسلامه عليها أيضا بالصدق، وأمه صديقة فهي صديقة، أي قطعت هذه المراحل الست جميعا من الصدق فوصلت إلى هذا المقام الرفيع. أيضا سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها من أبرز ألقابها لقب الصديقة. الصديقة، يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما باب الحوائج، يقول: إن فاطمة صديقة شهيدة. يصفها بالصديقة ويصفها كذلك بالشهيدة، أي التي مضت في سبيل الله وتجرعت ما تجرعت من الآلام والغصص في سبيل الله. فاطمة، وما أدراكم ما فاطمة؟ فاطمة التي جعلها الله رحمة للعالمين، فاطمة التي قال فيها رسول الله: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يقول السيد المقرم أعلى الله مقامه، يقول: دخلت فاطمة سلام الله عليها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مرضه الذي توفي فيه، فلما نظر إليها بكى. مجرد نظر النبي إليها بكى. قالت: يا أبا ما يبكيك يا أبتاه؟ قال: يا بني أبكي لما يصنع بك من بعدي، ك كأني بك تستغيثين فلا يغيثك أحد من أمتي. ألا من آذاك فقد آذاني، ومن أغضبك فقد أغضبني، ومن أسخطك فقد أسخطني. لأنك مني وأنا منك، وأنت روحي التي بين جنبي. الله أكبر، الله أكبر. هذه روح رسول الله، فاطمة روح رسول الله. يقول أنت روحي التي بين جنبي. بعد وفاة رسول الله ماذا صنع القوم بفاطمة؟ لطموا خدها، كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها. عاشت فاطمة تلك الأيام وهي تتلوى من ألم الضلع. الليلة ليلة الجمعة نريد نبكي على فاطمة سلام الله عليها، نريد لهذه الحسرة، لهذه الدمعة أن تخرج من القلب، من صميم قلوبنا نبكي على فاطمة سلام الله عليها. فهي المضطهدة المظلومة بعد رسول الله. يا قلب ذوب وهل يا دمعي، يا قلب ذوب وهل يا دمعي، يا دمعي على الماتة تصرخ يا ضلعي. اي والله على الماتة تصرخ يا ضلعي. يا عين ابكي وخل دمعيك يهل دايم، يهل دايم على الزهرة وضلعها اللي تهشم. اي والله على الزهرة وضلع الليل هالشايب. قبعت بالمصيبة خلاف ابوها، وحتى من البكاء اصحاب منعوها، قالوا إن فاطمة آذتنا ببكائها، فإما أن تبكي الليل أو تبكي النار. قبعت بالمصيبة خلايا فبوة، حتى من البج أصحاب من عوية. بعد قصدوا بابها وبيها عصروا، لمن طق الضلع منها وتهشي. ها اريد تطلع من صميم قلبك لاجل فاطمه. يقول ظلت وين والونا خفيه، ظلت وين والونا والونا خفية، يوين يمها الحسن وحسين خير، أوين يا ويلي أويلي أويلي من دنت من المنية. قصت تندفن بالليل نظرة اي والله وصت تندفن بالليل قالت واجمع اصحابك بعد ما توجهزوني وطلعوا الجنازه بليل خفية وادفنوني واللي كسرى وضلعي وبالباب عصرى لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش يا زهرة لماذا توصي بهذه الوصية؟ تقول ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي ولليوم منظر بالرجس ما سكلوا وبعد على المختار ما نشفت دموعي طبني ولا طبني فوق خدي ومحجر العين طبني ولا طبني فوق خدي وما يا حجر العين. هاي أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء خلي نخاطب قبر فاطمة نقول يا قبر الزكية نحمل اعتاب قبرك لي رسمك ليش غايب عني الأحباب ما ردنا منايب لا صح لا باب ردنا شما يصح لو حفنة تتراب ردنا شما يصح لو حياة يفنى تترام بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله.
أدنى مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء والليل ليلة الجمعة ليلة يستجاب فيها الدعاء وبهذه الدموع المالحة التي سكبت على محبة فاطمة سلام الله عليها نتوجه إلى الله عز وجل ونتوسل إلى الله عز وجل بجاه فاطمة بحق فاطمة سلام الله عليها. يا فاطمة يا بنت رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيئة عند الله اشفعي لنا يا وجيئة عند الله اشفعي لنا يا وجيئة اللهم إنا نتوجه إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشرفين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، ووفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.